العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة من براغ. سيداتي وسادتي، أوجز لحضراتكم فيما يلي أهم الأخبار العراقية. كرر السناتور الأمريكي جون ماكين دعوته الإدارة الأمريكية إلى العمل من أجل إطاحة حكم الرئيس صدام حسين بعد انتهاء حرب أفغانستان. ماكين قال في كلمة ألقاها على ظهر حاملة الطائرات الأمريكية روزفلت أن الهدف المقبل للحرب يجب أن يكون العراق، مضيفا أن على الولايات المتحدة أن تمنح العراق الفرصة الممكنة لإعادة المفتشين الدوليين إلى بغداد، لكنه لم يقترح أي فترة لانتظار تجاوب العراق مع ذلك، مشيرا إلى أن قرار الحرب راجع إلى الرئيس الأمريكي، لكن صدام حسين لا يزال يشكل خطرا على الأمن الأمريكي على حد تعبيره. من جهة أخرى، ركز وزير الخارجية الأمريكي كولين باول على أن الولايات المتحدة ستلاحق الإرهاب في المرحلة المقبلة من الحرب في دول أخرى مثل الصومال، وفسر المراقبون هذا القول بأن واشنطن غير جادة في ضرب العراق في مستقبل قريب. أكد وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديث أن بلاده لا تعارض إجراء حوار مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى ترحيب بلاده بأي مبادرة عربية لحل مشكلة المفقودين في حرب الكويت في عام 1991. في غضون ذلك، اعتبر نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان أن الولايات المتحدة هي الدولة الإرهابية رقم واحد في محاولتها الهيمنة على العالم. وقال رمضان أيضا أن الإدارة الأمريكية فتحت معسكرات فوق أراضيها لتدريب مجموعات توصف بالمعارضة العراقية على حد تعبيره، كما أن واشنطن دعت صراحة إلى إطاحة النظام السياسي في بغداد. اعتبرت وكالة أنباء روسية أن الرئيس العراقي تحدث بلهجة هادئة عن الكويت والسعودية، معتبرا أن قوة بغداد لا تفيد العراق فحسب بل تفيد الكويت والسعودية أيضا. أكد وزير الدفاع الألماني رودولف شاربينغ أن دول التحالف الغربي بقيادة الولايات المتحدة لا تخطط لشن الحرب ضد العراق في إطار مكافحة الإرهاب. إلى ذلك، حذر الوزير الألماني من التفسير المغلوط لإعلان ألمانيا عزمها على إرسال وحدة مختصة لمكافحة الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية إلى الكويت، إن هذا الأمر لا علاقة له بالمشكلة العراقية على حد تعبيره. هذا في حين لفتت الكويت إلى أنها لم تتسلم حتى الآن أي إشعار رسمي حول وصول هذه الوحدات إلى الأراضي الكويتية. وفي الأردن، بدأت محاكمة متهم عراقي بتهريب الأسلحة إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية، وأفادت التقارير بأن المتهم اعترف في جلسة المحاكمة التي عقدت أمس الأربعاء بتهريبه الأسلحة إلى الفلسطينيين. أيها السادات والسادة، وهكذا ينتهي هذا الموجز القصير لأهم الأنباء العراقية، قدمته لحضراتكم من إذاعة العراق الحر من براغ.
إذاعة العراق الحر من براغ. أيام الخير. برنامج أسبوعي تقدمه لكم زينب هادي.
الأستاذ عبد الرزاق الهلالي رحمه الله من الشخصيات الدبلوماسية العراقية المرموقة والغزيرة بالثقافة. قدر له في الأخير أن يتولى مهمات التشريفات الملكية في البلاط الملكي المطل على شارع الإمام الأعظم، وكان من الطبيعي لمكتب الأستاذ الهلالي أن يتحول بفعل عمله إلى ما يشابه الشيخانة، فكل من كان يحضر لمقابلة الأمير عبد الإله الوفي على العرش أو الملك فيصل الثاني رحمهما الله كان يجلس وينتظر في هذه الغرفة حتى يأذن له الوصي أو الملك بالحضور للمقابلة. يجلسون هناك ويشربون الشاي أو القهوة ويتطارحون الكلام مع مسؤول التشريفات أثناء ذلك. أعطى هذا الموقف وهذه المهمة عبد الرزاق الهلالي كثيرا من الفرص للتعرف بهذه الشخصيات وسماع الكثير منها، مما سجله في كتابه المنشور فيما بعد بعنوان قال لي هؤلاء. من أطرف هذه المناسبات كان تعليق أمير اللواء بهاء الدين نوري على تعليم الملك الفقيد، وكان بهاء الدين نوري من الشخصيات العسكرية البارعة وتولى عدة مناصب وزارية منها وزارة الشؤون الاجتماعية عام 1949. يروي عبد الرزاق الهلالي فيقول إنه أي بهاء الدين نوري حضر مكتبه ذات يوم في طريقه لمقابلة الأمير عبد الإله الذي طلبه لمهمة معينة. جلس في مكتبه ينتظر حلول الموعد والمنادات عليه، وفيما كان جالسا يشرب القهوة لمح الدكتور مصطفى جواد رحمه الله يمر أمامه، فاستغرب من وجوده في هذا المحيط، فالتفت متسائلا من مدير التشريفات: أستاذ هلال، هذا الدكتور مصطفى جواد، إيش جابه هنا؟ وين رايح؟ فأجابه قائلا: إنه ذاهب للملك فيصل، إنه يدرسه اللغة العربية. ما إن سمع ذلك بهاء الدين نوري حتى ضحك وقال: الله يساعد الملك. فسأله الأستاذ الهلالي: لماذا يقول ذلك؟ فأجابه وقال: الملك الله يحفظه وقع بين اثنين، وكلاهما متعنقر، وهما مصطفى جواد وتوفيق وهبي. هذا الأول يدرس اللغة العربية والثاني يدرس اللغة الكردية، فتصور ما الذي سيتعلمه منهما الملك. استكثر الهلالي هذا التعليق فقال له: ولكنهما أستاذان فاضلان. عاد أمير اللواء ليشرح رأيه في الموضوع فقال: نعم أستاذان فاضلان، ولكنني لا أعتبرهما أهلا لتدريس الملك، لأن ما سيحصل هو أنه أي الملك راح يضيع المشيتين، فلا يعرف العربية ولا الكردية. وهنا عاد عبد الرزاق الهلالي ليستفسر عن سر هذا الرأي السلبي بحقهما فقال: إن الدكتور مصطفى جواد سوف يشحن ذهن الملك بما يكتبه في قل ولا تقل، وهو العمود الصحفي الذي كان ينشره الأستاذ الفاضل وأصبح عنوانا للتزمت اللغوي. فمصطفى جواد لم يكن يرضى عن أي تبسيط أو خروج عن سنن النحو الكلاسيكية. أما بالنسبة لتوفيق وهبي فقال بهاء الدين نوري، وهو طبعا كردي وأعلم بالأمر، أنه هو الآخر من المتزمتين، وكما قال ينجر كلمات كردية من جيب الزخمة ما أنزل الله بها من سلطان. وبهذا فإنه لن يستفيد منهما في تعلم اللغتين العربية والكردية بصورتهما المستعملة في الحياة اليومية. استمع مدير التشريفات لهذا الرأي فاقترح على بهاء الدين نوري أن يعبر عن رأيه هذا إلى الأمير عبد الإله، ففعل. ففي تلك الأيام، أيام الخير، كان العارفون يدلون بآرائهم، والمسؤولون يستمعون لكلامهم بل ويحرصون عليه، قد يأخذون به وقد لا يأخذون، ولكن المجال مفتوح للرأي الصريح والحوار الحر. كانت أيام خير وراحت وياهم، راحت ويا كل أهل الخير والعلم والمعرفة.
يا لها شلاهيك عنا يا ويا ويا يا لها الافاق ضمر والرمى يا لها معي يا لها شلاهيك عنا يا ويا ويا يا لها فوق مثنى والنخيل يا ما لها معي يا لها تعود الليالي ليا يا 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 جمال مالوم 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 أنا مالوم يوم قلبي مودي ومودي وتبعهم يا روحي يا لها تعود الليالي يا ويا ويا لها يا لها تعود الليالي يا ويا ويا يا لها فوق ضمر والرواية مرابة كزمات هات يا قلبي جمالي مالوم مالوم أنا مالوم أنا مالوم قلبي أنا علي مين يا زغير أمور وانشد يا ابويا ليما نسوني يا ايمان وملي قو غيروني يا ابويا نسوني.
استمعتم الى البرنامج الاسبوعي ايام الخير.
كلا يا ابن ما حد يبين احتي يا خايب تكلم خايب يا قلبي فوق اشتمر علقم يا ما يا خايب يا قلبي.
هذه إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022111 22660. أكرر: أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022111220. هذا وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر: www.iraqhurr.org. ساعة
سيدتي سادتي، بعد جلسة إحاطة مع مسؤولين من المخابرات الإسرائيلية، خلص مسؤولون أمريكيون يوم أمس الأربعاء إلى أن الحجج قوية على أن شخصيات فلسطينية رفيعة، منها الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، لها يد في شحنة الأسلحة التي ضبطتها إسرائيل الأسبوع الماضي. وقال مسؤول رفيع لوكالة رويترز للأنباء: لقد حضرنا جلسة إحاطة موسعة مع فريق المخابرات الإسرائيلية، ونشعر أن حججهم قوية على أن شخصيات رفيعة من السلطة الفلسطينية وفتح متورطون في هذه الشحنة. ولم يقل المسؤول مباشرة إن عرفات أمر بالشحنة، لكنه قال إنه يبدو أن ترتيب الشحنة يتضمن قرارات وأعمالا ذات طبيعة تجعل المرأة يفترض أنها اتخذت حتما على أعلى مستوى. وأضاف قوله: إن من المعلومات التي قدمها الإسرائيليون تراودنا شبهات قوية على أن عرفات كان على علم بأمر الشحنة. وقال المسؤول الرفيع إن حكومة الرئيس بوش تطالب عرفات أن يمنع الناس الذين يفعلون هذا، ومن ذلك قطع الأجزاء المتورطة من حركة فتح، وشن حملة على الجماعات الإسلامية المتشددة مثل حماس والجهاد الإسلامي. من جهتها قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير كولين باول حظ الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات يوم أمس الأربعاء على الإسراع بتقديم تفسير لشحنة الأسلحة التي ضبطتها إسرائيل الأسبوع الماضي. وقال الناطق باسم الوزارة ريتشارد باوتشر عن مكالمة هاتفية أجراها باول مع عرفات، قال إن الوزير تحدث هاتفيا إلى رئيس منظمة التحرير الفلسطينية عرفات هذا الصباح، وذكره بالخطورة التي نوليها لهذه المسألة والحاجة الملحة لتقديم تفسير كامل. وأوضح مسؤول أمريكي كبير أن الوزير الأمريكي كان حازما تماما مع عرفات في هذا الشأن. باوتشر قال أيضا إن عرفات أكد لباول مرة أخرى أنه ليس ضالعا في شحنة الأسلحة التي تقول إسرائيل إن السلطة الفلسطينية هي التي رتبت لها. وأشار باوتشر إلى أن الولايات المتحدة تنظر لمسألة شحنة الأسلحة بشيء من الإلحاح، وقال إن أي شيء يريدون قوله يجب عليهم قوله سريعا. وفي وقت لاحق قال باول للصحفيين إنه تحدث أيضا إلى عرفات في شأن هجوم فلسطيني قتل فيه 4 جنود إسرائيليين في جنوب إسرائيل يوم أمس الأربعاء. وقال البيت الأبيض إن الرئيس جورج دبليو بوش دان الهجوم. وقد ألقى الحادث بظلال كثيفة على محاولات أمريكية لتحويل الهدوء النسبي في العنف الإسرائيلي الفلسطيني إلى وقف دائم لإطلاق النار واستئناف محادثات السلام. وضبطت إسرائيل السفينة المحملة بالأسلحة في البحر الأحمر على بعد نحو 500 كيلومتر من سواحلها يوم الخميس الماضي. وقالت إسرائيل إن السفينة كانت تحمل 50 طنا من الذخائر إلى غزة لصالح السلطة الفلسطينية في انتهاك الاتفاقات السلام المرحلية في أوسلو عام 1993، وهو اتهام نفته السلطة الفلسطينية. وقد صرح نبيل أبردينة أحد كبار مستشار الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، صرح قائلا:
إننا مستمرون في التحقيق حتى الآن، وسوف يعاقب أي شخص تثبت عليه المسؤولية، ونحن نأمل في أن يحترم كل فلسطيني قرارات القيادة الفلسطينية. وكما أشرنا فإننا ندعو الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي إلى مساعدة السلطة الفلسطينية في الحفاظ على قراراتها.
وخلال اجتماع عقد بمقر وزارة الخارجية الأمريكية في وقت لاحق من يوم أمس الأربعاء، قدم 2 من ضباط المخابرات العسكرية الإسرائيلية تفاصيل إضافية من التحقيق الجاري بشأن شحنة الأسلحة. باوتشر قال إن الولايات المتحدة التي تمنح إسرائيل سنويا ما قيمته مليارات دولار من الأسلحة التي تستخدم في مواجهة الفلسطينيين تعترض على الشحنة التي تقدر قيمتها بنحو 100 مليون دولار على أساس أنها تسهم في تصعيد العنف. وقال إن السلطة الفلسطينية ورئيس المنظمة عرفات في حاجة إلى منع حدوث مواقف خطيرة مثل هذا التهريب الفلسطيني للأسلحة. وتابع: نحن ندين هذا الجهد الرامي إلى تصعيد العنف، ونتطلع إلى السلطة الفلسطينية كي تتخذ خطوات عاجلة لمنع محاولات في المستقبل لجلب أسلحة إضافية. وقالت الولايات المتحدة من البداية إنها تؤيد احتجاز إسرائيل للسفينة، لكنها لم تتبنى بالكامل وجهة نظر إسرائيل التي تعتبر عرفات مسؤولا. وتقول وزارة الخارجية الأمريكية إن من الواضح أنه كان للفلسطينيين دور في مشروع شحنة الأسلحة. وأشار باوتشر إلى أن هناك معلومات موثقة تشير إلى أنها إيرانية المصدر. وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية إنه إذا تبين أن عرفات مسؤول فسوف يكون لذلك تأثيره على الطريقة التي تنظر بها الحكومة الأمريكية إلى الزعيم الفلسطيني، غير أنه استطرد قائلا إن الولايات المتحدة ستواصل السعي جاهدة من أجل هدنة ومحادثات سلام بين إسرائيل والفلسطينيين. إلى ذلك نفى مسؤول مصري كبير أن تكون بلاده على علاقة بشحنة الأسلحة، ووصف التقارير التي تحدثت عن وجود عمال مصريين على ظهر السفينة التي نقلت الأسلحة بأنها تقارير عارية عن الصحة تماما. تفصيلات أخرى من مراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
رد مستشار الرئيس المصري للشؤون السياسية الدكتور أسامة الباز على الاتهامات الإسرائيلية بوجود مصريين على متن سفينة الأسلحة التي تقول إسرائيل أنها ضبطتها في البحر الأحمر وعلى متنها أسلحة موجهة للسلطة الفلسطينية، رد قائلا: هذا كلام فارغ على حد تعبيره. وأضاف: لا علم لنا بشيء من هذا القبيل إطلاقا، وإذا كان صحيحا لا تم إبلاغنا به، وهو الأمر الذي لم يحدث بعد. ورغم التصريحات المقتضبة للمسؤول المصري بشأن ما ذكرته إسرائيل، فإن الاتهامات التي توجهها تل أبيب إلى القاهرة أثارت موجة واسعة من ردود الأفعال هنا في مصر، ولم تخل مطبوعة مصرية صادرة اليوم من الحديث عن هذه الاتهامات. وتناول الكتاب المصريون هذه القضية بمزيج من السخرية والتنديد بالموقف الإسرائيلي. وفي صحيفة الأهرام كتب مسعود الحناوي يقول إن إسرائيل حولت عملية احتجاز سفينة الأسلحة إلى فيلم سينمائي مثير، حاولت من خلاله كعادتها تحقيق مكاسب سياسية بعد حملة دعائية ضخمة أعدت لها بمكر وكفاءة على حد تعبيره. ويقول أن إسرائيل تحاول تحقيق عدد من الأهداف، أولها إلصاق التهمة بالرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ومصادرة محادثاته مع زيني لتركيزها على تهريب الأسلحة بدلا من استحقاقات تينيت وميتشل، وثانيهما ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد عن طريق إعلان إيران كدولة مساندة للإرهاب استنادا إلى أن السفينة كانت تحمل أسلحة إيرانية، وضرب حزب الله بتأكيد وجود أحد أعضائه على متن السفينة وأنه كان يمثل صلة الوصل بين الحزب والسلطة الفلسطينية، بل وتمادوا ألمحوا إلى أن السفينة كانت ستعبر قناة السويس وتتوجه إلى ميناء العريش لإفراغ حمولتها تمهيدا لعبورها للأراضي الفلسطينية، وبذلك يضمون مصر لقائمة المتهمين على حد تعبير الكاتب المصري. والأهرام أيضا كتبت في افتتاحيتها التي تعبر دوما عن الموقف السياسي المصري أن الشعب الفلسطيني لم تترك له إسرائيل خيارا سوى المقاومة بتعمدها عرقلة كل محاولة للحل، وحينها لا يمكن لوم الفلسطينيين على حد تعبير الصحيفة المصرية. وفي صحيفة الجمهورية المصرية اليومية كتب محمد أبو الحديد أن هدف شارون أن يبقي الفلسطينيين دائما في وضع دفاعي عما تحقق لهم في الماضي حتى لا يفكروا في المزيد من في المستقبل، ولأنه يعرف شارون جيدا أن الحكاية ملفقة وأنها من تأليفه وتلحينه وإخراجه، فإن إحساسه بكذبه وباحتمالات عدم تصديق الآخرين لروايته جعله يبالغ في إحاطة الموضوع بأكبر قدر من الدعاية الإعلامية والسياسية داخل وخارج إسرائيل على حد تعبيره. ويقول المراقبون هنا في القاهرة أن استمرار تل أبيب في الترويج لهذه القصة ومحاولتها التوريط أطراف إقليمية مثل مصر وإيران في قصة السفينة ربما يرشح الأوضاع لمزيد من التوتر سوف تتحمل عواقبه تل أبيب قبل أي طرف آخر. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
الناطق باسم الخارجية الأمريكية باوتشر قال إن وقف العنف وكبح جماح المتشددين هو أول خطوة في البدء في بناء الثقة والعودة إلى المحادثات وهو الهدف النهائي. وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جورج بوش دان الهجوم الذي تسبب في مقتل 4 جنود إسرائيليين وحض الرئيس الفلسطيني على اعتقال مرتكبيه. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض آري فليشر إنه أمر يدعو للقلق بوجه خاص لأنه يجيء في وقت هدأ فيه الوضع نسبيا وتعمل الولايات المتحدة بشكل مكثف لمساعدة الجانبين على تحقيق سلام دائم. وقد أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس مسؤوليتها عن الهجوم ودانته السلطة الفلسطينية. وزير الخارجية المصري أحمد ماهر رأى أمس أن الوضع خطير في الشرق الأوسط ويتطلب جهودا أمريكية وأوروبية لوقف التدهور الحاصل للعملية السلمية. وقال
We must recognize that the situation is very serious, that we hope that the efforts of the United States of Europe
يجب أن نعترف بأن الوضع خطير جدا ونحن نأمل في أن تثمر الجهود الأمريكية والأوروبية والروسية والدولية والمصرية والأردنية بالتوصل إلى حل سلمي وعادل للمشكلة، وهذه النتيجة ستتغلب في النهاية على عناد وتعنت الحكومة الإسرائيلية.
ورأى الوزير المصري أن الأمن لن يسود المنطقة ما لم يتحقق السلام. وقال أيضا
There can be no security without peace, without work for peace. What happened this morning in Gaza?
لا يمكن أن يسود السلام ما لم يتحقق السلام، وما حصل في غزة صباح الأربعاء أمر متوقع بسبب الطريق المسدود الذي يواجهه الوضع السياسي، وإذا استمرت الحكومة الإسرائيلية بممارساتها المعرقلة فإنه من غير الممكن توقع تحقق الأمن.
ولا يزال من المتوقع أن يعود المبعوث الأمريكي أنطوني زيني إلى المنطقة قريبا بعد أن يطلع باول في واشنطن هذا الأسبوع على زيارته الأخيرة التي انتهت يوم الأحد الماضي. وفي تطور جديد لمحت القيادة الفلسطينية اليوم بوقوف جهات عربية معينة وراء حركة حماس في عملياتها الهجومية الهادفة إلى ضرب الإجماع الفلسطيني. من ناحية أخرى من المقرر قيام الحكومة الإسرائيلية بتحديد التعامل وتصنيف السلطة الفلسطينية. مراسلنا في القدس كرم منشي وتفصيلات أخرى في الرسالة الصوتية التالية.
اتخذت أجهزة الأمن الفلسطينية الإجراءات الملائمة لتحديد المسؤولين عن العملية الهجومية لخلية حماس أمس على موقع إسرائيلي جنوب قطاع غزة أسفر عن مقتل 4 جنود إسرائيليين وجرح آخرين، إذ اعتبرت القيادة الفلسطينية في بيان لها نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، اعتبرت هذا الهجوم أنه يعطي المزيد من الذرايع بيد الوزير الأول الإسرائيلي أرييل شارون لمواصلة العمليات ضد السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني. وجاء في البيان أن القيادة الفلسطينية لن تتهاون مع هذا التحدي الخطير لقرار الإجماع الوطني بوقف النار والتهدئة كما جاء في البيان. وأشار البيان الفلسطيني إلى اتخاذ خطوات سريعة في مجال إجراءات الأمن ضد أي محاولة للعبث بالمصلحة الوطنية والإجماع الفلسطيني. وشرعت أجهزة الأمن الفلسطينية بالتحقيق منذ يوم أمس لتحديد الجهة المسؤولة عن هذا الهجوم لخلية حماس، إلا أن المصادر الإعلامية الفلسطينية لمحت صباح اليوم إلى وقوف جهات عربية معينة إلى جانب منظمة حماس في عملياتها هذه التي تهدف إلى ضرب الإجماع الفلسطيني والنيل من السلطة الوطنية للشعب الفلسطيني. المصادر لم تحدد هوية هذه الجهات، إلا أن وسائل الإعلام الفلسطينية لم تخفي التباين في وجهات النظر بين القيادة الفلسطينية وسوريا. وتأتي هذه العملية لحماس عشية الجلسة الخاصة للحكومة الإسرائيلية التي تنعقد على مرحلتين، الأولى للجنة الوزارية المصغرة لشؤون الأمن والثانية لمجلس الوزراء لبلورة الموقف والتعامل مع السلطة الفلسطينية، أي تحديد أو تصنيف السلطة الفلسطينية كسلطة عدائية. هذا في حين طلب الوزير الأول شارون من الولايات المتحدة إدراج تنظيم فتح وجهاز الرئاسة الفلسطينية القوة 17 في قائمة المنظمات الإرهابية. وانتظارا لقرارات الحكومة الإسرائيلية وعمليات الرد التدريجية للقوات الإسرائيلية على هجوم حركة حماس أمس، هناك المبعوث الأمريكي الجنرال أنتوني زيني الذي يتوقع أن يعود إلى المنطقة الأسبوع القادم. والصورة اليوم غير مشجعة، إذ أن عودة الجنرال زيني مشروطا باستمرار وقف النار والتهدئة، وهذا لم يحصل حتى الآن. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
نظمت السفارة الكويتية عصر أمس في العاصمة السورية مؤتمرا صحفيا للجنة الأسرى والمفقودين الكويتيين في حرب الخليج. الزميل رزوق الغاوي حضر المؤتمر ووفانا بالتقرير التالي.
أعلن النائب الكويتي السابق الدكتور محمد سليمان الحداد عضو اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين الكويتيين أنه بات من الضروري أن تتكلم الكويت بصوت عال وتدعو العراق للانصياع لقرارات مجلس الأمن والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة بقضية الأسرى والمفقودين الكويتيين إبان غزو العراق للكويت والعودة إلى طاولة المفاوضات لإغلاق ملف الأسرى بشكل نهائي. وعرب الدكتور الحداد الذي أجرى على رأس وفد من اللجنة الوطنية محادثات في دمشق بشأن ملف الأسرى، أعرب عن أمله في أن يساهم التقارب السوري العراقي في جعل العراق يحكم العقل ويعود إلى مناقشة ملف الأسرى. وقال الدكتور الحداد في مؤتمر صحفي عقده أمس في مقر السفارة الكويتية بدمشق وردا على سؤال للإذاعة حول الموقف السوري من مسألة الأسرى، قال إن معاون وزير الخارجية السوري سليمان حداد ورئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية في مجلس الشعب السوري شاكر سعيد وغيرهم من المسؤولين السوريين كانوا خلال المحادثات واضحين وتحدثوا بصراحة وأريحية، مؤكدين أن هذه القضية تشغل سوريا كما تشغل الكويت، وأن سوريا ما تزال تسعى مع الكويت لدعوة العراق للعودة إلى طاولة المفاوضات. وأشار دكتور الحداد إلى أن ملف الأسرى الكويتيين سيثار في المؤتمر البرلماني العربي المقبل في الخرطوم، معربا عن اعتقاده بأن هذا الملف سيطرح أيضا على جدول أعمال القمة العربية المرتقبة في العاصمة اللبنانية بيروت. ونفى النائب الكويتي السابق ما إذا كان العراق يساوم على مسألة الأسرى من أجل حل مسألة الممتلكات الكويتية، مشيرا إلى أن مسألة الأسرى ليست من اهتمامات بغداد التي تتعامل معها في الظروف الحالية بشكل محدود جدا. وردا على سؤال يتصل باستخدام قواعد كويتية لضرب العراق من قبل الطيران الأمريكي والبريطاني، قال المسؤول الكويتي إن العراق يستغل هذه المسألة، غير أن الكويت هذه الدولة الصغيرة ليس لها يد في ضرب العراق، حيث أن الأمر يتعلق بالأمم المتحدة وليس بالكويت. وطالب الدكتور الحداد بتوضيح كيف أصبح الأسرى الكويتيون لدى العراق مفقودين ومتى، وتقديم الإثباتات التي تؤكد ذلك، مشيرا من جانب آخر إلى أن وزير الخارجية الكويتي سبق أن أعلن صراحة أن سجون الكويت مفتوحة جميعها أمام من يريد التأكد من مسألة وجود أو عدم وجود أي أسير عراقي لدى الكويت، وطالب العراقيين بتقديم لوائح بأسماء أي أشخاص يعتقدون أنهم مفقودون، وأن الكويت لا تمانع في بحث هذه المسألة، ولكن بعد الانتهاء من ملف الأسرى الكويتيين 605. وأشار الحداد إلى أن العراق الذي ينفي الآن وجود أسرى كويتيين لديه كان قد نفى في السابق وجود أسرى إيرانيين لديه، ثم أطلق بعد ذلك عددا من الأسرى الإيرانيين. كما أشار إلى أن الكويت ما زال يقدم وبشكل غير مباشر مساعدات إلى الشعب العراقي، وقال إن كويتيا واحدا لا يرضى بضرب العراق، فعندنا علاقات قربة مع العراقيين، ويوجد في الكويت أكثر من 30,000 أسرة عراقية. وفيما أشاد بالموقف السوري من الملف الكويتي العراقي، أعرب الدكتور الحداد عن أسفه لما سبق أن أعلنته دول عربية في مؤتمر وزراء الخارجية العرب الذي أعقب غزو الكويت من رفض إدانة الغزو والمطالبة بانسحاب القوات العراقية وعودة الشرعية، مما كان له أثر سيء في نفوس الكويتيين. رزوق الغاوي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
هنا إذاعة العراق الحر من براغ. قضية في حوار. حوارات أسبوعية تتناول قضايا ذات صلة بالشأن العراقي. قضية في حوار من إعداد وتقديم الزميل سامي شورش.
مستمعين الأعزاء، ما يزال النقاش حاميا في الأوساط السياسية والإعلامية والتشريعية الأمريكية حول إمكان توجيه ضربة عسكرية إلى العراق في نطاق الحرب الدولية الجارية لمكافحة الإرهاب على صعيد العالم. وفي هذا الإطار يمكن ملاحظة اختلافات بين التصريحات التي يدلي بها مسؤولون في الإدارة الأمريكية وتصريحات أخرى يدلي بها مشرعون أمريكيون في مجلسي الشيوخ والنواب، إضافة إلى كم هائل من المقالات والتحليلات التي تنشرها الصحف الأمريكية البارزة في الشأن العراقي. فيما الحال على هذه الشاكلة يمكن إثارة أسئلة كثيرة بحثا عن جواب شاف لحقيقة المواقف الأمريكية إزاء العراق، أسئلة تخص احتمال تعرض العراق إلى ضربة عسكرية، وأسئلة أخرى تتعلق بحقيقة المواقف السياسية الأمريكية والمخاطر التي يرى الأمريكيون أن بغداد تشكلها على أمنهم القومي الاستراتيجي. في هذا الخصوص أجرينا الحوار التالي مع الكاتب الصحفي العراقي عدنان حسين مدير تحرير صحيفة الشرق الأوسط التي تصدر في لندن. الأستاذ عدنان حسين، أهلا وسهلا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج قضية في حوار.
أهلا بكم.
هناك مواقف أمريكية متعارضة في شأن العراق، إذ فيما تخفف الإدارة الأمريكية من احتمال أن يكون العراق الهدف المقبل للحرب ضد الإرهاب، نجد المشرعين الأمريكيين مثلا خصوصا في أوساط مجلسي الشيوخ والنواب ومحللين وخبراء أمريكيين يشيرون باستمرار وفي لهجة متشددة إلى ضرورة أن تستهدف الحرب في مرحلتها المقبلة العراق وبهدف إطاحة الرئيس العراقي. كيف تقرأ هذه المواقف الأمريكية المتعارضة؟
بالتجربة مع الإدارات الأمريكية المختلفة، شخصيا أعول على موقف الحكومي، موقف وزير الخارجية باول أو موقف البيت الأبيض. بالغالب هم يعلنون عن السياسة المنتهجة الواقعية، أما ما يقال في أوساط الكونغرس وفي مجلسي الشيوخ أو النواب بالغالب لا يدل على أنه هذا يمكن أن يكون سياسة معتمدة لدى الإدارة. بالتجربة في الإدارة السابقة، الإدارة الديمقراطية برئاسة كلينتون، أيضا كان هناك داخل مجلسي النواب والشيوخ مواقف شديدة قوية تجاه العراق، ولكن بعد مرور 8 سنوات لم يتحقق شيء ما كان يريده مثل هؤلاء النواب أو السناتورز. في النهاية تحقق ما كان تعتقد الإدارة أنه صحيح، سياسة صحيحة. لذلك أعتقد أنه لا يوجد في الجوهر هناك تعارض شديد، ولكن هناك اختلاف في النبرة. وأظن أنه لو كان السناتورز أو النواب الذين يدلون الآن بتصريحات تعتبر متشددة أو متطرفة، لو أنهم تعينوا في الإدارة أظن أنهم كانوا سيتخذون مواقف هي أقرب إلى موقف الإدارة.
لكن في يعني نسيج أو ضمن الفترة، فترة 3 أشهر 4 أشهر الماضية من الحرب ضد حركة طالبان في أفغانستان وضد منظمة القاعدة، الرئيس الأمريكي ألقى كلمة في يوم من الأيام ودعا الرئيس العراقي إلى الالتزام بالقرارات الدولية والسماح بعودة المفتشين، أدلى بهذه الكلمة في لغة تهديدية واضحة. يعني الرئيس الأمريكي التقى في هذه النقطة مع الأصوات المتشددة ضمن مجلسي الشيوخ والنواب،
ولكن هو لم يمضي أبعد من الطلب من صدام حسين بالسماح للمفتشين بالعودة. وأعتقد شخصيا أنه إذا ما جد جد وإذا ما حمي الحديد وإذا ما نفذت أمريكا، نفذ الرئيس الأمريكي تهديدات إذا ما كان يعني هذه التهديدات حقيقة، وإذا ما نفذها فلن يستطيع أن يمضي أكثر من يعني لم يمضي إلى الحد الذي يمكن أن يضرب به العراق. لماذا؟ لأن أعتقد لحظتها صدام حسين سيتراجع أو سيسمح للمفتشين بالعودة إلى العراق إذا كان الخيار الآخر هو ضربة أمريكية من طراز الضربة التي وجهت إلى طالبان والقاعدة. وبالتالي أنا لا أعتقد، لا أرى بالأحرى، لا أرى صورة حرب أمريكية في العراق.
طيب لكن إلى جانب كل هذا، مثلا يمكن للمراقب أن يلاحظ بعض التحركات ذات الصلة يعني بالعراق كما يؤكد بعض المعنيين، مثلا ألمانيا ترسل قريبا وحدة عسكرية مختصة بمكافحة المواد النووية أو مكافحة الحرب النووية والكيميائية والبيولوجية إلى منطقة الجزيرة العربية، إلى الكويت بالذات، وهناك وحدة تشيكية سترسل، وهناك أيضا أن قيادة القوات الأمريكية الخاصة بالحرب في أفغانستان انتقلت إلى الكويت لتستقر هناك. هناك بعض التحركات على الأرض تشير أو تجعل المراقبين يعتقدون بأن الحرب مقبلة، هل لهذه التحركات أي قراءة سياسية؟
ما أنا أعتقد كل هذه التحركات تهدف إلى مزيد من الضغط على صدام حسين لكي يستجيب للمطالب التي هي مطالب محددة متواضعة، أعتقد محددة في أن الكشف عن الأسرار المتبقية لبرنامج التسلح والقبول بعودة المفتشين مرة أخرى. المشكلة دائما التي أعتقدها أنه لا توجد يعني لا يوجد ما يبرر حرب أمريكية أو حرب للتحالف في العراق، بمعنى أولا لا توجد الحجة الذريعة القوية جدا التي توفرت في أفغانستان عندما قالت نشاطات منظمة القاعدة أهدافا أمريكية استراتيجية في الخارج والداخل مباشرة. صدام حسين لم يخدم على هذا ولن يخدم على أي شيء يمكن أن يخربش على الأمريكا لأنه يعرف الثمن سيكون باهظ جدا.
لكنه يمتلك يعني كما التقارير الأمريكية تؤكد أنه يمتلك أسلحة دمار شامل، وهذه الأسلحة في الفهم الأمريكي الراهن تعتبر جزءا من الإرهاب.
أوكي، وهذه الأسلحة كان يمتلكها منذ الثمانينات صدام حسين، وكان يمتلكها في التسعينات، وطوال 10 سنوات لم يمنع امتلاكه، لم يؤدي امتلاك لهذه الأسلحة إلى حرب. كل ما يريد الأمريكان هو أن يكشف عن أسرار هذه الصناعة، عن أسرار صناعة أسلحة الدمار الشامل. وأعتقد في النهاية صدام حسين سيستجيب لهذا، ولكن هو لديه بعض المطالب أيضا، هو يساوم على هذا، يعني هو يخوض معركة سياسية، هو لن يسمح من طرفه أن تتطور هذه المعركة إلى معركة حربية، إلى حرب حقيقية. سيحافظ جهد الإمكان المحافظة على الطابع السياسي والدبلوماسي له، وهو طبعا لديه أوراق يستثمرها في هذا المجال. أولا ورقة الوضع الإقليمي غير الملائم بالنسبة للأمريكان، وعني بذلك الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ما يزال من المبكر، ما لم تحل هذه المسألة سيصعب كثيرا على الأمريكان أن يخوضوا حرب في أي جزء من هذه المنطقة وخصوصا في العراق. الشيء الآخر أنه الحرب ضد الإرهاب في أفغانستان وحوالي أفغانستان لم تنتهي بعد، الكلام يقال الآن ربما ستنتقل إلى الصومال إلى اليمن، وبالتالي يعني حتى العراق موضوع في يعني حتى لو افترضنا هناك جدية من أجل ضرب أهداف في العراق هو موضوع تاليا للصومال ولليمن، على باعتبار أن العراق ليس لديه قواعد للإرهاب التي تخشاها أمريكا الآن بشكل مباشر في الظرف الراهن. الخطر العراقي يعني إذا صح التعبير أن خطر الأسلحة الدمار الشامل العراقية، هذا الخطر مسيطر عليه حتى الآن، موضوع في قفص كما هو صدام حسين موضوع في قفص، وبالتالي لا يوجد خطر جدي وحقيقي تجاه الأمريكان. لهذا السبب أيضا أعتقد لا أرى صورة حرب قريبا على الأقل.
قريبا على الأقل يعني لا. أفهم من كلامك أن الحرب قادمة لكن ليست يعني
ليس بالضرورة قادمة، ليس بالضرورة قادمة.
نعم.
يعني أنا أعتقد فعلا مرة أخرى أقول أعتقد فعلا إذا جد صدام حسين سيتراجع وسيستسلم، لأنه يدرك أنه إذا لم يستسلم سيبقى السلطة.
طيب هذا يجرنا إلى موضوع آخر، وهو أنه الأمريكان يعني مستعدين لشن حرب ضد صدام حسين إذا رفض مسألة السماح للمفتشين الدوليين بالعودة إلى العراق ونزع أسلحته، وإذا التزم بهذا القرار فإن الأمريكيين سوف لن يشنون الحرب ضده وليس لهم علاقة بمصير نظامه.
ولكن السؤال دائما، السؤال دائما هو إذا ما شن الأمريكيون الحرب ضد صدام ما هو الهدف؟ الهدف هو إزالة أسلحة الدمار الشامل، وماذا بعد هذا؟ إذا يعني إذا ما أطيحت سلطة صدام حسين، من الذي يتولى أمور العراق؟ حتى الآن ليس لدى الأمريكان ما كان متوفر في أفغانستان. في أفغانستان كان هناك تحالف شمالي وكان هناك تحالف جنوبي أيضا. عندما أطيح بطالبان تولت سلطة، استطاع الأمريكان وحلفائهم أن يجمعوا ما بين التحالفين الشمالي والجنوبي وشكلوا حكومة مؤقتة. في العراق لم يجر عمل من هذا النوع حتى الآن. للتحالف الشمالي بين قوسين الكردي متوافق فيما بينه، وللتحالف أيضا بين قوسين الجنوبي أقصد المعارضة العراقية العربية متوافقة فيما بينها، وسيحتاج توافق التحالف الكردي وتوافق التحالف القوى العربية والمعارضة العربية سيحتاج إلى وقت غير قليل، وأعتقد لن يكون بسهولة التوافق الذي تحقق في أفغانستان، لأنه ما تزال قوى المعارضة العراقية التأثيرات الإقليمية عليها أكبر مما هي عليه في أفغانستان.
لكن يعني الأمريكيين الرسميين الكبار منهم مثلا وزير الخارجية الأمريكي يؤكدون باستمرار أنهم في حال افتراض أن الحرب ستوجه إلى العراق فإنهم لن يعيدوا تجربة أفغانستان في العراق، لأن أفغانستان ليست العراق، والملا عمر ليس بالرئيس العراقي صدام حسين. يعني أكو الأمريكان منتبهين إلى الاختلافات الكبيرة وأنهم ليسوا في صدد إعادة التجربة بحذافيرها في العراق. ربما لا يعتمدون على الأكراد، ربما لا يعتمدون على المعارضة العراقية.
على من إذن سيعتمد؟
أنا لا أعرف هذا، لكن أعرف بأنه الأمريكان أكدوا من خلال تصريحات رسمية أنهم لن يعيدوا تجربة أفغانستان ويشنون الحرب إذا شنوها سيشنونها بطريقة جديدة وبأسلوب جديد لم يفصحوا عن طبيعة هذه الحرب. يعني
أنا أعتقد خطأ الأمريكان الكبير هو أنه طوال 10 سنوات كانت عينهم على صدام صغير داخل العراق، كانوا يريدون تغيير من داخل النظام، أن يأتي ضابط بعثي وأفضل أن يكون تكريتي لكي يقوم بانقلاب قصر ويخلب صدام حسين. هذا التكتيك كان خاطئ في اعتقادي، من غير الصحيح يعني تطبيق مثل هذا التكتيك بالعراق. العمل الحقيقي، التكتيك الناجح من وجهة نظري هو كان ينبغي أن يتوجه من أجل تشجيع قوى المعارضة العراقية المختلفة على التوافق فيما بينها وعلى توفير البديل المقبول والمنطقي لصدام حسين. هذا التوافق يجب أن يحصل بين القوى المعارضة العربية والكردية والقوى المعارضة الكردية القومية واليسارية والإسلامية. أعتقد أنه من العبث تجربة أي تكتيك آخر، وخطأ الأمريكان أنه كان تكتيكهم هو إيجاد رابط داخل الجيش العراقي بالذات من داخل الحرس الجمهوري للقيام بانقلاب قصر على صدام حسين. واعتقد هذا التكتيك لن ينجح حتى طوال السنوات العشر القادمة.
إذن خلاصة الكلام ما أفهمه من آرائك أن الحرب يبدو غير مقبلة.
أنا لا أعتقد غير مقبلة، ما أعتقد لا يوجد لا مبرر ولا قدرة ولن يعطي صدام حسين ذريع الأمريكان لكي يحاربوا، يعني يعرف أنه سيهزم خلال يومين أو ثلاثة.
ولا قرار أمريكي في هذا الخصوص،
ولا أعتقد يوجد قرار أمريكي في هذا.
الأستاذ عدنان حسين، شكرا جزيلا. شكرا على مشاركتكم معنا.
كنتم أيها السيدات والسادة مع البرنامج الأسبوعي قضية في حوار، عده وقدمه لكم الزميل سامي شورش.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
يلطحت الشوقي طفلاوي يفتح في الشوق الأطلاوي.
فرحان عيون شلاقتني او ململم يبا وملان او ململم اخو ملان وململم روح مزويتي. فرحان عيون شلاقتني قبعت الدنيا 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 قبعت الدنيا 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 قبعت الدنيا فنيتي. وسع الدنيا وما ما لمتني وقبعت الدنيا حنيتي. شو وسع الدنيا وما ما لمتني ثاني ثاني